سيدنا ونبينا محمد وعلى المسلمين الطاهرين اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقد استدلوا على نفي علية الإنسان وحده للحاجة بأنه لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدود جاز أن يوجد القديم الزماني وهو الذي لا يسبقه عدم زماني وهو محال. نحن في البحث السابق ذكرنا برهانين على أن علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان الماهوي وليس الحدود، والحدوث كما زعم جمع من المتكلمين ليس له أي دخل في حاجة الماهية الممكنة إلى الغير أو إلى العلة، لا سيما البرهان الثاني كان أدق من البرهان الأول وكان يستلزم من فرض كون علة الحاجة الحدود تقدم الحدود على مرتبته بست مراتب أو أقل أو أكثر، على حد تعبير بعض الحكماء بأن مراتب إيجاد الشيء ستة أو مراتب إيجاده سبعة. على أي حال يستلزم تقدم الشيء على نفسه بعدة مراتب وهو من أشد المحالات. بناء على ما ذكرنا لا يبقى للحدوث أي دخل وأي أثر في احتياج الممكن إلى العلة، فالممكن محتاج إلى العلة لكونه ممكنا، لكونه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج في خروجه عن حد الاستواء إلى مرجح، وإلا استلزم الترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح من القواعد الأساسية والبنائية في الفلسفة التي تعبر عنها أحيانا بقاعدة العلة والمعلول، وأحيانا يعبر عنها باستحالة ترجح بلا مرجح. لو كان ترجح بلا مرجح جائزا فرقنا قاعدة العلية والمعلولية، يعني المعلول يوجد بدون العلة أو العلة موجودة بدون المعلول. بناء على هذا لم يبق أي اعتبار لكلام المتكلمين الذين زعموا أن الحدود له دخل وله تأثير في حاجة الممكن إلى العلة عليكم السلام. ولكن سيد العلامة إتماما للفائدة وإتماما للكلام والحديث بيننا وبين المتكلمين ذكر دليلا من أدلته، وإن كان هذا الدليل بحسب عبارة سيد العلامة واقعه إشكال لا دليل، يعني ليس برهانا على أنه علة حاجة الممكن الحدود، وإنما في الواقع هو إشكال على الحكماء، يعني الحكماء الذين قالوا بأن احتياج الماهية الممكنة إلى العلة لإمكانها يرد عليهم هذا الإشكال. إذا أجابوا عن هذا الإشكال فالحق معهم، وإن استقر الإشكال عندهم فالحق معنا. إذن يمكن أن يعبر عن هذا الإشكال بالاستدلال، وإلا واقعه إشكال على القول الذي كان متبع عند الحكماء وهو أن علة الحاجة الإمكان. قبل ما نبين هذا الإشكال نبين مقدمة مختصرة مفروضة في كلام المتكلمين أو مفروضة في هذا الاستدلال حتى على حد تعبير المصنف أو مفروضة على حد تعبيرنا في هذا الإشكال. المقدمة المفروضة هذه أنه المتكلمون يعتقدون أن القديم الزماني فقط الله وليس غيره وليس ما سواه قديم زمانا، وإنما كل ما سوى حادث بالحدوث الزماني. نحن سابقا فسرنا الحدوث، قلنا أن مقصودهم من الحدوث يعني الشيء الذي كان في زمان معدوم وبعد ذلك وجد، يعني وجوده كان مسبوقا بعدم زمان. هؤلاء أي المتكلمون يعتقدون بهذا المطلب، ولكن يستثنون منه شيء واحد وهو الباري تعالى. يقولون الله تعالى قديم زمانا، يعني لم يسبق زمان وجوده عدم زماني، لأنه قديم، لأنه أزلي، لأنه أبدي، لا يطرأ عليه العدم. ولهذا يحصرون مصداق القديم الزماني في ذاته المقدسة، وما سواه أي عالم الإمكان كله حادث زماني. بناء على هذا المبنى عند المتكلمين نبين الإشكال أو نبين الاستدلال الموجود في عبارة السيد العلامة. جاءوا وأشكلوا المتكلمون على الحكماء بأنه لو لم يكن للحدوث أي أثر في احتياج المعلول وهو الممكن إلى العلة، وكانت الحاجة وليدة ومعلول الإمكان فقط كما تدعون أنتم الحكماء، لو سلمنا هذا القول منكم أن الحدوث لا ربط لا علاقة لا دخل له في احتياج الممكن إلى العلة، لو قلنا بهذا يستلزم منه أن نقول هناك قديم زماني في الممكن، والقديم الزماني ماذا؟ يعني الذي لا يسبقه عدم زماني. إذن الممكن، الماهية الممكنة، الوجود المعلولي بعبارة ثالثة، هذا الوجود المعمولي صار قديما زمانا، والمقصود من القديم الزماني الذي لم يسبقه عدم زماني، وإذا لم يسبقه عدم زماني أصبح غنيا عن العدة، لأنه في القديم كان موجودا والآن موجود وأيضا يبقى موجود. إذن في القديم ما كان محتاجا إلى العدة، وهذا محال بلا شك، لأن الممكن بل عالم الإمكان أي ما سوى الباري تعالى محتاج إلى العلم. هذا حاصل الإشكال. هنا فقط نحتاج إلى أن نبين الملازمة، أنه لو التزمنا بكلام الحكماء بأنه الحدوث لا تأثير له في احتياج الممكن إلى العلم، وأن علة الاحتياج فقط الإمكان، كيف يلازم من هذا القول كون الممكن أو وجود المعلول قديما زمانا؟ واضح الملازمة شلون تصير؟ الملازمة هكذا، إذا قلنا هذا الممكن لم يكن الحدوث فيه مؤثرا في احتياجه إلى العلة، يعني يمكن أن نفرضه غير حادث ولكن مع ذلك يحتاج إلى العلة. خب إذا فرضناه غير حادث، فرض غير حادث يساوي القديم الزماني، لأن المراد من الحادث الحدوث الزماني، يعني الشيء الذي كان وجوده في زمان مسبوقا بعدم زماني. خب إذا قلنا أن حدوث هذا الممكن أو هذا الوجود المعمول ليس له دخل في احتياجه إلى العلة، يعني أنه هذا الممكن كان موجودا سابقا ولم يكن حادثا زمانا ولكن مع ذلك يحتاج إلى العلة، لا يحتاج إلى العلة. إذا كان موجودا ولم يكن حادثا زمانا لا يحتاج إلى العلة، لأنه صار قديما والقديم الزماني مستغني عن العلة. إذا أنتم الحكماء تقولون بأن الممكن يحتاج إلى العلة، لابد أن تقولون يحتاج إلى العلة لأنه حادث زمان، لأنه في زمان كان معدوما وفي زمان وجد، ولكونه حادث زماني يحتاج إلى العلة. أما إذا تقولون أنه لا لأجل كونه حادثا، إذن نفرض أنه لم يكن حادثا، هل أنه بعد فرض عدم حدوثه الزماني يحتاج إلى العلة؟ لا، يستحيل أن يحتاج، لأنه لو لم نفرض له الحدوث الزماني لأصبح قديما زمانيا، لأن الشق الثاني يثبت. إذا نفينا الحدوث الزماني عن الممكن ثبت شنو؟ نقيضه، وهو القديم الزماني. وإذا ثبت كونه قديما زمانا إذن لا يحتاج إلى العلة أساسا وبتاتا. كيف تقولون لكونه ممكن محتاج إلى العلة؟ لا، لكونه حادث، أي كان في زمان معدوما وصار موجودا في زمان آخر يحتاج إلى العلة. إذن علة الحاجة إما الحدوث وحده، وإما على الأقل الحدوث له دخل في الحاجة، إما جزء العلة أو شرط، أو أن عدمه مانع ووجوده عدم المانع، على حسب الاحتمالات الخمسة التي بيناها في البحث السابق. ولهذا لا نستغني عن الحدوث، لا بد من فرض الحدوث حتى يستقر عندنا حاجة الممكن إلى العلة. وإلا إذا جردنا الممكن عن الحدوث صار قديما زمانيا، وإذا صار قديما زمانيا سالب بانتفاء الموضوع، أصلا ما يحتاج إلى العلة، لأن المقصود من القديم الزماني ما لم يسبق وجوده الزماني عدم الزماني، ولهذا لا حاجة إلى العلة. فكيف تفرضون الحاجة إلى العلة مع قطع النظر عن الحدوث؟ لا بد مع النظر مع الحدوث. فهذا نقول الحدوث له تأثير في حاجة الممكن إلى العلة، بس إما تمام التأثير، إما جزء التأثير، إما شرط المقتضي، إما عدمه مانع ووجوده عدم المانع، على احتمالات التي تقدمت في كلمات المتكلمين. هذا حاصل استدلالهم، أو بتعبير أصح حاصل إشكالهم على الحكماء. فإن خلاصة كلامهم ترجع إلى أن نقول لو قلنا أن الحدوث ليس له أي اعتبار وأي دخل في حاجة الممكن إلى العلة، يعني قمضنا النظر عن الحدوث، لازمه أن نفرض الممكن قديما زمانا، وإذا فرضناه قديما زمانا يكون مستغنيا عن العلة. فأين سبب الحاجة إلى العلة الذي تفرضون أنتم هو الإمكان دون الحدود؟ هذا حاصل الإشكال. وقد استدلوا على نفي علية الإمكان، الضمير يرجع إلى المتكلمين طبعا، جمع منهم لا كلهم، لأن بعضهم يوافق الحكماء خصوص الشيعة منهم. وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث، يعني الحدوث أصلا ليس له أي دخل في علة الحاجة إلى العلة، أصلا ليس له دخل كما يقول الحكماء، جاز يعني يلازم هذا القول أن يوجد القديم الزماني، يعني يكون الممكن قديما زمانا، لأنه ما دام الحدوث ليس له أي تأثير في الحاجة الممكن إلى العلة، إذن يمكن أن نفرض الممكن قديما زمانا، وهو الذي، هذا تعريف القديم، وهو الذي لا يسبقه عدم زماني، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه أصلا هذا القديم الزماني ما يحتاج إلى العلة، فكيف نفرض له علة لاحتياجه إلى العلة؟ فإنه أي القديم الزماني لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه، حتى يحتاج في رفع العدم إلى علة تفيض على هذا القديم الزماني الوجود، فدوام الوجود يغنيه عن العلة. والحال إحنا نثبت علة الاحتياج، علة الاحتياج بعد فرض الاحتياج، وفرض القديم الزماني يرفع الاحتياج، يعني سالب بانتفاء الموضوع. إذن لا وجه لأن نبحث أنه لماذا يحتاج الممكن إلى العلة، أصلا ما يحتاج إلى العلة لأنه قديم زماني. هذا حاصل إشكاله. سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب عن استدلالهم حسب تعبيره أجاب بجوابين. جواب الأول هو الجواب الحلي، والجواب الثاني هو الجواب النقضي. أما حاصل الجواب الحلي أنه نحن أي الحكماء فرضنا الإمكان علة لإحتياج الممكن إلى العلة، ولكن مقصودنا من الإمكان أي إمكان؟ إمكان الماهو. سابقا ذكرنا في بيان هذه المواد الثلاث قلنا أن الإمكان الماهوي من لوازم الماهية، حتى الماهية الموجودة وحتى الماهية المعدومة وحتى الماهية الموجودة بالفعل وحتى الماهية الموجودة بالقوة، فإن لازم الماهية بما هي هي، أي لازم ذاتها وذاتياتها استواء النسبة فيها إلى الوجود والعدم، سواء كانت هذه الماهية موطنها فقط الذهن أو كانت موجودة في الخارج أو كانت محكومة في الخارج بالعدم لعدم علة وجودها. على جميع هذه التقادير الماهية الممكنة لا تخرج عن حد الإمكان، لأن الإمكان ذاتي للماهية. ولهذا سواء فرضنا ماهية الممكن قديم زمانه أو فرضنا أن ماهية الممكن حسب وجودها حادث زمانه، لا فرق في ذلك. الممكن الموجود سواء كان وجوده مسبوقا بعدم زماني أو لم يكن وجوده مسبوقا بعدم زماني، هذا الموجود الممكن له ماهية أم لا؟ نعم، ماهيته تنتزع من وجوده. نعم، هذه الماهية المنتزعة من وجود الممكن يلازمها الإمكان دائما، سواء كان وجود هذه الماهية في الخارج مسبوقا بعدم زماني أو لم يكن مسبوقا بعدم زماني. عبرنا عن وجود الممكن أو وجود هذه الماهية بالقديم الزماني أو عبرنا عنه بالحدوث الزماني، الإمكان الذي يدعيه الحكماء بأنه هو حاجة، هو علة حاجة الممكن إلى العلة، الإمكان الماهوي الذي من لوازم الذاتية للماهية. وهذا الانتزاع وهذا اللازم لازم عقلي واعتبار عقلي موجود مع الماهية دائما. زيد عندما وجدت الإنسانية في وجوده الخارجي، مع ذلك زيد خرج عن ماهية الإنسان الممكنة؟ لا، زيد مصداق لماهية الإنسان الممكنة مع كونه موجودا بالفعل، مع كونه بشرط المحمول واجب. ما دام زيد موجود موجود بالضرورة، نعم صحيح، ولكن هذا لا ينافي أن حقيقة ماهية زيد بما هي هي بذاتها وذاتياتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ذاك اعتبار عقلي وهذا تلبس خارجي. ولهذا عندما قلنا أن الضرورة مناط الغنى عن العلة، مقصودنا من الضرورة في المقام الماهية الموجودة ما دامت موجودة موجودة بالضرورة، أو الماهية المعدومة ما دامت معدومة معدومة بالضرورة. مقصودنا من هذه الضرورة أولا ضرورة بشرط المحمول، لا الضرورة الذاتية، لا الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي. وثانيا مقصودنا من أنه هذه الضرورة مناط الغنى، يعني الموجود ما دام أنه مفروض أنه موجود هو مستغني عن العلة. لماذا؟ لأنه إذا يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود استلزم تكرر الوجود، تحصيل للحاصل، هو موجود ولذلك لا يحتاج إلى العلة. وإذا فرضنا أن هذه الماهية معدومة، ما دامت معدومة مستغنى عن العلة. لماذا؟ لأنها تحصيل عن الحاصل، يعني مفروض أنها معدومة، مع فرض كونها معدومة بعد لا نحتاج إلى علة عدم علة وجودها حتى نقول ممتنعة بالغيب ومعدومة بالغيب، وهي معدومة وهي مفروض أنها معدومة تحصيل للحاصل. ولهذا نقول الضرورة بشرط المحمول أيضا مناط الغنى عن العلة. لماذا؟ لأن الضرورة بشرط المحمول تحصيل للحاصل. إذن لا نحتاج إلى علة تفيض الوجود بالضرورة الوجودية، ولا إلى علة ترفع الوجود بالضرورة العدمية. وبناء على هذا حاصل كلام الحكماء أن الإمكان الماهوي الذي من لوازم ماهية الممكن، يعني الممكن بمجرد ما فرضنا أن ماهيته ليست متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، انقلبت وصارت على خلاف حقيقتها، يعني إما تكون واجبة وإما تكون ممتنعة. ولهذا ماهية الممكن أينما وجد الممكن، بأي كيف وجد، بحدوث زماني أو بقديم زماني، ماهية الممكن المنتزع من وجود الممكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ولهذا عندما نقول هذا إنسان والإنسان ما هو، نقول حيوان ناطق، في الجواب بنقول أنه حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم، الوجود والعدم شيء عارض عن الماهية. ولهذا مقصود الحكماء من الإمكان الماهوي ما يلازم ماهية الممكن مطلقة. إذن يحتاج الممكن إلى العلة لأنه دائما يلازم ماهيته الإمكان الماهوي، سواء كان الممكن حسب حدوثه في الخارج ووجوده في الخارج حادثا زمانيا، يعني سبق وجوده عدم زماني، أو لم يكن، كان قديما زمانيا. ويدفعه أن يدفع هذا الاستدلال أو هذا الإشكال منهم أن موضوع الحاجة على رأي الحكماء هو الماهية بما أنها ممكنة دون الماهية بما أنها موجودة. لا، الماهية بما أنها ممكنة، يعني الماهية حسب مرتبة ذاتها وذاتياتها، لا حسب مرتبة وقوعها وتحققها في الخارج. والماهية بوصف الإمكان محفوظة حتى مع الوجود الدائم، يعني حتى مع القديم الزماني. لو فرضنا القديم الزماني في معلول من المعلولات أو في ممكن من الممكنات، كما أنها أي الماهية محفوظة مع غيره، يعني مع غير الوجود الدائم، يعني هذه الماهية بوصف الإمكان موجودة في الوجود الدائم وهو القديم الزماني، أيضا موجودة في غير الوجود الدائم وهو الحادث الزماني. فالماهية القديمة الوجود، على فرض أن تكون هناك ماهية قديمة الوجود، تحتاج إلى العلة. لماذا؟ لأنها بما هي ممكنة، لكونها ممكنة، كالما هي الحادثة الوجود، يعني التي سبق وجودها عدم زماني. والوجود الدائم المفاض عليها كالوجود الحادث، لا يغير شيء في مرتبة ذاتها وذاتياتها، فإنها في مرتبة ذاتها تلازم الإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي هو العلة لإحتياجها إلى الغير. وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة، يعني بشرط أن تكون موجودة، فلها الضرورة بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلة، بمعنى أن الموجود بما أنه موجود لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليه. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. وهكذا المعدوم، المعدوم بما أنه معدوم، ما دام معدوم مع ذلك ما يحتاج إلى علة لرفع الوجود عنه، لأنه تحصيل للحاصل معدوم. ولهذا عندما نقول الضرورة مناط الغنى، يعني هذا الموجود الحاصل لا يحتاج إلى علة توجده، أو هذا المعدوم المفروض لا يحتاج إلى علة ترفع الوجود عنه، مو أنه في حدوثه وفي ابتداء وجوده لا يحتاج إلى العلة، لا يحتاج إلى العلة، ولكن بعد فرض وجوده بشرط المحمول غني عن العلة، لأنه تحصيل للحاصل. على أن مرادهم إلى هنا جواب الحل كان، جواب النقد للسيد العلامة جواب دقيق وإشكال، حقيقة إشكال عميق على الحكماء.
سيد العلامة يقول نحن نسلم معكم الاستسلام، ونقول لو لم يكن للحدود أي اعتبار في حاجة الممكن إلى العلة لاستلزم من ذلك أن نفرض أن الممكن أو بعض الممكنات قديم زمانا، لأنه كان في القديم ولم يسبقه عدم زماني ولازمه أنه مستغني عن العلة. لو سلمنا ذلك نسأل المتكلمين أنه الزمان نفسه قديم أو حادث، هم ماذا يقولون؟ أنا ذكرت مقدمة في بداية الإشكال، المقدمة كانت هذا، أنهم يقولون أن القديم الزماني منحصر في الله تعالى. نسألهم هذا السؤال، الزمان نفسه قديم أو حادث؟ إذا قديم، هذا خلاف المبنى عندكم أن القديم الزماني منحصر في الله تعالى، إذا الزمان حادث مستلزم لاجتماع النقيضين، لأن مقصودكم من الزمان الحادث أي مقصودكم من الحدوث أي معنى؟ يعني الموجود الذي سبق وجوده عدم زماني، يعني الزمان وجوده مسبوق بعدم زماني، يعني الزمان قبل ما يوجد كان الزمان موجودا ولكن مفروض أنه عدم زماني، يعني جمع بين العدم الزماني وبين زمان العدم الزماني. عدم الزماني نفي الزمان، زمان عدم الزماني الذي كان مسبوقا على وجود الزمان فرض جمع النقيضين، يعني كان الزمان موجودا ولم يكن موجودا. إذن الزمان إذا كان قديما تتخلصون من هذه الشبهة. نعم تلتزمون أن الزمان أمر قديم والله تعالى قديم، إذن عندنا تعدد القدماء، ولكن هذا خلاف مبناكم، تقولون أن تعدد القدماء باطل والقديم فقط الباري تعالى. إذن الزمان نفسه حادث، تفسرون الحدوث بأن المقصود من الحادث كل وجود سبق عدم الزمان وجوده. طب نأتي إلى أصل الزمان، الزمان حادث يعني سبق وجود أصل الزمان عدم زماني، يعني كان الزمان في ظرف العدم الزماني موجودا ولكن أيضا فيه فرض العدم الزمان، وهذا جمع بين النقيضين. اشترطوه في الحاجة، يعني في حاجة الممكن إلى العلة، الحدوث الذي اعتبروه واشترطوا في حاجة الممكن إلى العلة أي حدوث؟ الحدوث الزماني، ويفسرونه الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم الزمان، هذا تفسير الحدوث عندهم. نأتي ونعترض عليهم ونرد عليهم هذا الإشكال النقضي، فما ذكروه من الحدوث الزماني منتقض بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون نفس الزمان مسبوقا وجوده بعدم زماني، لأنه مستلزم لاجتماع النقيضين فرض الزمان وعدم الزمان، وهذا محال عقلا. لماذا؟ بس مبنى المتكلمين أنه حادث ولكن مبنى يلازمه اجتماع النقيضين، هذا خش مبنى. لا 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 هم قايف، لا احنا شوف هذا الاشكال النقضي، اصلا قانون الاشكال النقضي او الجواب النقضي انه نرد على الخاص على نفس مبنى، احنا نقول انتم تفسرون الحدوث بالوجود المسبوق بعدم الزماني، خب اصل الزمان أمر حادث، يقولون نعم. طب إذن الزمان أصله وحقيقته مسبوق بعدم زماني، وجمع بين وجود الزمان وعدم الزمان، وهذا جمع بين النقيضين. شوفوا تصوير على اجتماع النقيضين، نفرض باب المثال أنه أصل الزمان بدأ من يوم الأحد، صحيح؟ يوم السبت كان هناك عدم زماني، باعتبار أن أصل الزمان بدأ من يوم الأحد إذن نقول الزمان أمر حادث. لماذا؟ لأن وجوده في يوم الأحد مسبوق بعدم الزمان في يوم السبت. ففي يوم السبت الذي هو عدم سابق على وجود هذا الزمان في يوم الأحد، يوم السبت فيه زمان أو لا؟ إذا لم يكن فيه زمان شلون نعبر عنه بعدم الزمان؟ إذا فيه زمان خب من جهة فيه زمان ومن جهة نقول عدم زماني، جمع بين النقيضين. صار واضح شلون الآن؟ ولهذا نحن نقول هذا المبنى منهم لا بأس به، ولكن لازمه اجتماع النقيضين. بناء على هذا نرد عليهم إشكال آخر. الإشكال الآخر الموجود أنه سنقطع النظر عن اجتماع النقيضين. أصلا نقول الزمان لا يمكن أن نفرض له عدم زماني سابق على وجوده. مع قطع النظر عن قضية اجتماع النقيضين، سواء استلزم حدوث الزمان اجتماع النقيضين أو لم يستلزم. أما لو دققنا نظر في حقيقة الزمان، لا يمكن أن نفرض لأصل الزمان عدم زماني سابق على وجوده. لماذا؟ لأن الزمان كما ذكرنا في بداية الحكمة وسيأتي بيانه إن شاء الله في المرحلة السادسة أتصور في المقولات العاشرة، هنا سنذكر إن شاء الله أن حقيقة الزمان هو مقدار الحركة الموجودة في الماديات. هذا المقدار الحركة دليل على أن هناك متحرك تقوم به الحركة، لأن الحركة بدون المتحرك محال، ووجود المتحرك دليل على أن هناك جسم. لماذا؟ لأن التحرك والحركة من خصائص الجسم، وليست الحركة والتحرك من خصائص المجردات، وإنما من خصائص الماديات. إذن هناك لابد من جسم، وأيضا هناك لابد من مادة وصورة، لأن الجسم في الخارج مركب من الهيولة ومن الصورة. إذن فرض الزمان يكون ملازما إثبات حركة، وتلك الحركة ملازمة لإثبات المتحرك، وإثبات المتحرك ملازم لإثبات الجسم، وإثبات الجسم ملازم لإثبات المادة والصورة في الخارج. وبناء على هذا نقول الزمان الذي نفرضه أنه مسبوق بالعدم، خب إذا فرضنا أنه شبهة الاجتماع النقيضين نخرجها من أذهاننا، نفرض أن هذه شبهة ما موجودة، نريد نقول أصل الزمان بدأ من يوم الأحد وكان هذا الوجود مسبوقا بعدم زماني، يعني لابد أن نفرض في يوم السبت زمان ما، خب وفرض زمان ما يلازم وجود حركة في يوم السبت، لأن الزمان هو المقدار الذي يرسم الحركة، ووجود الحركة في يوم السبت يلازم إثبات المتحرك، وإثبات المتحرك يلازم في يوم السبت إثبات الجسم، وإثبات الجسم في يوم السبت يلازم وجود المادة والصورة. إذن هناك ماهيات ممكنة سابقة على وجود أصل الزمان، تلك الماهيات هي قديمة. لماذا؟ وإلا إذا لم نفرض هذا المعنى كيف نفرض أن الزمان سبق وجوده عدم الزمان؟ لا بد من فرض سبق العدم بناء على تفسير الحدوث. إذن نسلم ونقول الزمان أصل وجوده مسبوق بعدم زماني، ولكن في ذلك العدم الزماني لا بد من فرض زمان وحركة ومتحرك وجسم ومادة وصورة. ولازم هذا القول أن نقول بقدم كثير من الماهيات التي نفرضها في العدم الزماني قبل وجود أصل الزمان، وهذا لا يلتزم به المتكلم، لأن المتكلم يقول أن القديم فقط هو الله تعالى وينكر تعدد القدماء. إذن هذا رد آخر على كلامهم. لا، حركة المجردات مو حركة زمانية، ولهذا المجرد خارج عن الزمان والمكان، لا يتحيز لا بالزمان ولا بالمكان كالنفس الإنسانية، بل أنها لها القدرة أن تعلو إلى عالم المثال وإلى عالم العالم. هذا بعد في علم النفس وحقيقة النفس، بعد احنا ما ندخل فيه.
ويدخل في باب العرفان، وهذا إلى مقدمات كثيرة مولانا. مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية إثبات للحركة الراسمة للزمان، يعني الحركة التي ترسم حقيقة الزمان. لماذا؟ لأن الزمان حقيقته مقدار الحركة، كم الحركة، نقول السبت الأحد ثنيا الثلاثاء، يعني أن هناك حركة ونجعلها على قطع، وهذه القطع نعبر عنها بالسبت والأحد والاثنين والثلاثاء وهكذا. وفيها أي وفي فرض إثبات الحركة إثبات متحرك تقوم به الحركة، لأن الحركة بدون المتحرك محال، يعني الفعل بدون الفاعل محال أن يتحقق. وفيها أي في إثبات المتحرك إثبات الجسم المتحرك، لأن المقصود من الحركة الحركة في عالم المادة، وحركة في عالم المادة تلازم الجسمية، والمادة والصورة والجسمية تلازم المادة والصورة، لأن الجسم في وجوده الخارجي مركب من الهيولة والصورة. فكلما فرض وجود لماهية ممكنة كانت قبل ذلك الوجود قطعة زمان، وكلما فرضت قطعة زمان كان عندها ماهية ممكنة، بل ماهيات ممكنة سابقة على هذه القطعة الزمانية التي نعبر عنها بالعدم الزماني، لأن عدم الزمان يلازم وجود الزمان قبل أصل وجود الزمان، وبناء على هذا يلازم أن تكون هناك ماهيات ممكنة فيها الحركة، فيها الجسمية، فيها المتحرك، وفيها مقدار الحركة وغير ذلك. إذن لازم أن نقول، لازم قولكم أن نلتزم بتعدد القدماء. كثير من الماهيات إذا كانت موجودة في العدم الزماني ولا بد من فرض وجودها، ولا لا يمكن فرض العدم الزماني، فإذا تكون كلها قديمة قبل أصل وجود الزمان. فالزمان لا يسبقه عدم زماني، لأنه إذا سبقه عدم زماني يلازم أن يكون في ذلك العدم الزماني حركة ومتحرك وجسم ومادة وصورة، وذاك المتحرك يكون قديما زمانا. والحال أنتم تقولون أن القدم مختص بالباري تعالى، هي العلاقة واضحة، لأنه الزمان مقدار الحركة الموجودة في عالم المادة، زين، وهذه الحركة متوقفة على وجود المتحرك، والمتحرك ماهية من المادة. نعم، لأن الزمان مفهوم منتزع من الحركة الموجودة في عالم المادة، وهذه الحركة الموجودة متوقفة على وجود المتحرك، وهذا المتحرك لابد أن يكون جسما لأنه حركة تختص بالمادة والماديات، والجسم يلازم أن يكون مادة وصورة. إذن لابد أن نفرض قبل الزمان هناك ماهية أو ماهيات ممكنة وقديمة زمانا، وهذا خلاف مبدأ المتكلم. أو بتعبير آخر، لا يمكن أن نفرض للزمان عدم زماني، لأن فرض عدم زماني له مستلزم لتعدد القدماء. إذن المتكلمون لابد أن يقولوا إما الزمان قديم ويرفعون اليد عن مبناهم أن القديم فقط هو الله، عندنا هناك قديم آخر وهو الزمان، أو الماهيات التي سبقت أصل وجود الزمان باعتبار أن ظرفها عدم زماني، أو يقولون بوحدة القدماء ويرفعون اليد عن المبنى الثاني أن الحدوث ليس له أي تأثير في احتياج الممكن إلى العلة، ولهذا لا يفسرون العلة بالحدوث الزماني، يفسرون العلة بالإمكان الماهوي كما يقول الحكماء. إذن لا يرد عليهم هذا الإشكال أو هذه الإشكالات. وأجاب بعض المتكلمين، نعم بعضهم طالع الحكمة والفلسفة وعرف إشكال الحكماء عليه، أجاب بإشكال بحسب ظاهره لا بأس به، قال أن الزمان أمر وهمي وأمر باعتبار العقل، العقل ينتزعه من الخارج، ليس له ما بإزاء في الخارج. الزمان حقيقة انتزاعية واعتبار عقلي ووهمي، لا حقيقة له في الخارج، الموجود في الخارج نفس الحركة، ووجود المتحرك
أو بتعبير صدر المتألهين الحركة الجوهرية الموجودة في الخارج، الزمان مفهوم وهمي ينتزع من مقاطع الحركة الجوهرية، وإلا ليس له ما بعزاء. إذن إن نقضكم بأنه لو كان علة الحاجة الحدوث يستلزم أن يكون الزمان في أصل وجوده قديما وليس حادثا، نقض في غير محله. الزمان أمر موهوم وأمر اعتباري لا واقع له، وليس له ما بعزاء. وأجاب بعض المتكلمين عن النقض، يعني النقض اللي ذكرناه، وهو أن كلامهم ينتقض بنفس الزمان، بأن الزمان أمر اعتباري وهمي يعتبره ويتخيله، المراد من الوهم يعني تخيلي، يتخيله العاقل. لا بأس بنسبة القدم عليه، بس نقول أنه قديم ولكن لا واقع له في الخارج، ليس ما بإزاء له في الخارج، إذ لا حقيقة للزمان وراء الوهم. يعني شنو لا حقيقة للزمان وراء الوهم؟ يعني ليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما الموجود في الخارج أصل الحركة ووجود المتحرك للزمان. سيد العلامة في الجواب عن هذا جواب بعض المتكلمين قال خب ما يخالف، احنا نسلم هذا الجواب لا بأس به، أن الزمان حقيقته اعتبار توهمي أو اعتبار وهمي وتخيلي، ولكن إذا كان الزمان هكذا ما الفرق بين الحادث والقديم؟ يعني صار الفرق بين الحادث والقديم فرقا وهميا، لأن الزمان هو أساس الفرق. لماذا نقول الممكن حادث؟ لأن وجوده مسبوق بعدم زماني. لماذا الله تعالى قديم؟ لأن وجوده ليس مسبوقا بعدم زماني. هو إذا قلنا الزمان أمر وهمي واعتباري، يعني حقيقة لا فرق بين وجود الممكن وبين وجود الواجب، والتفريق بينهما بالحدوث والقدم تفريق بأمر اعتباري ووهمي، وهذا لا يقبله نفس المتكلم أيضا. وفي هذا الجواب أنه، أي هذا الجواب، هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، إذ الحادث والقديم بناء على هذا الجواب عليه، يعني بناء على كون الزمان اعتبار وهمي واحد ولا فرق بينهما، فلماذا الحادث يحتاج إلى العلة ولكن القديم غني عن العلة؟ أجاب بعض المتكلمين عن هذا الجواب بشيء آخر، قال بأنه نعم الزمان اعتبار وهمي، ولكن فرق بين وجود القديم وبين وجود الحادث. الزمان أصل وجوده في الحقيقة منتزع من وجود الواجب. هذه العبارة معروفة على ألسنة الناس، كان الله ولم يكن معه شيء، فلكونه كان الله ولم يكن معه شيء انتزع منه زمان، وبعد الله كل شيء وجد حادث زمان، لأنه كان الله ولم يكن معه شيء، فكل شيء وجد بعد فرض وجود الله مسبوق بعدم زماني، يعني مسبوق بزمان كان الله ولم يكن معه أي شيء. إذن الزمان حقيقة، ولكن بهذا المعنى حقيقة انتزاعية من سقع المبدأ، أي تعالى تعالى وتقدس، أي من المبدأ الباري تعالى، وإلا الزمان في الحقيقة لا ينتزع من الممكنات، إنما حقيقته أمر انتزاعي ينتزع من الواجب. وإذا قلنا أن الزمان قديم لا بأس به، شنو الإشكال فيه؟ لأن الأمور الانتزاعية تابعة في أحكامها لمناشئ انتزاعها. خب الواجب تعالى قديم، الزمان المنتزع منه أيضا قديم، لا إشكال فيه. وأجاب آخرون بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى، فهو أي الزمان من صقع المبدأ تعالى لا بأس بقدمه، لأنه صفة تنتزع من باري تعالى لكونه قديم وما بعده وما سواه حادث. إذن يكون الزمان قديما تبعا لموصوفه وهو الباري تعالى، تبعا لمنشأ انتزاع. ورد الرد الذي رد على هذا الجواب هذا أنه قالوا أن الزمان لو كان ينتزع من الباري تعالى لازمه التغير والتبدل في الباري. الزمان هو مقدار الحركة، والحركة هي حقيقتها التغير والتبدل، لأن الزمان وجود غير قار يعني غير ثابت، وجود متصرف دائما في حالة الزوال وفي حالة الإيجاد، في حالة التغير والتبدل. إذا كانت هذه الصفة منتزعة من الباري تعالى استلزم أن يكون في منشأ الانتزاع وهو الباري تعالى أن يكون فيه التبدل والتغير والزوال، وهذا محال بلا شيء. لا صحيح قديم زمان، ولكن حقيقة الزمان ماذا؟ هو مقدار الحركة. لا لا حقيقة لا، تفسير الزمان. الزمان زمان وصف انتزع من المبدأ، ولكن شنو المقصود من الزمان؟ مقدار الحركة، الحركة التي فيها دائما تغير وتبدل. لا لا احنا بعد ما عندنا اصطلاحين في الزمان. الزمان تفسيره واحد، يعني نسلم ان المتكلمين يفسرون الزمان مثل ما نفسره. نعم اذا فسروا المتكلمون الزمان بتفسير اخر غير التفسير الفلسفي اذا بحث اخر. اما فرض الكلام ان الزمان الذي نحن نقصده هو نفس الزمان الذي هم يعبرون عنه، ورد بان الزمان متغير بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرق التغير على ذاته تعالى، على ذاته تعالى وتقدس، يعني تعالى وتقدس عن التغير عن التبدل عن الزوال ودفع. رد هذا الرد برد آخر بأنه لا إشكال فيه، الزمان ينتزع من الباري، ولكن الزمان مفهوم ينتزع من الباري لا يطابق الباري. الزمان إلى أحكام، منشأ انتزاعه وهو ذاته المقدسة لها أحكام أخرى. شنو الإشكال؟ أن الأمر الانتزاعي يوصف بصفات لا توصف تلك الصفات في منشأ الانتزاع، أو بالعكس أن منشأ الانتزاع يوصف بصفات ولكن تلك الصفات لا تحمل على الأمر المنتزع. ودفع ذلك بأن من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كل جهة، يعني لا يطابقه من كل جهة فيباينه تمام المباينة. وهذا جوابه واضح. إذا التزمنا أن هذا القانون قانون حكاية المفهوم عن المصداق قابل للتخصيص والتقييد، وأن هناك مفهوم قد يكون مفهوما لمصداق ولكن يباين المصداق من جميع الجهات، يعني إن سد باب العلم فكيف نصل إلى الواقعيات وإلى الحقائق؟ فإن طريق وصولنا إلى الواقعيات المفاهيم التي تنتزع من المصاريخ في الخارج. فإذا لم يطابق المفهوم المصداق ولو بنحو الموجب الجزئية، إذن لا يكون هذا المفهوم حاكيا عن ذلك المصداق. وفيها أن تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع من سفسطة، يعني إنكار لأصل العلم، إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلمي من أصله، لأنه إذا هذا الاحتمال لم يتمكن العقل أن ينفي، إذن في كل مفهوم منتزع من مصداقه نشك أنه حاكي عن المصداق أو ليس حاكي. إذن لا يصل شكوكنا أو احتمالاتنا إلى علم، دائما نبقى في التحير والشك في الحقيقة. نعم إنكار الوجود الذهني الذي يطابق الوجود الخارجي. أحسنتم، والحمد لله رب العالمين.